بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحديث يقول: نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. وفي حديث آخر: الصحة نعمة. هذا يقول الأمان نعمة. خب، هذا حديث. حديث آخر يقول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. ثم يقول: لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه لتمنى أن تكون كل أيامه مريضا. إذن المرض هالنعمة، لأنه فيه الثواب، فالشيء فيه ثواب هذا نعمة وأنا أحصل عليه. إذن صار عندنا الصحة نعمة، نعمتان مجهولتان، المرض همات الذي فيه ثواب للمريض أيضا نعمة. خب، سلامة البدن، إذا إنسان بدنه صحيح نعمة يحمد عليها الإنسان خالقه، أنه أنا صحيح البدن، أي نعمة أحمد الله عليها، أشكر بسبب هذه النعمة الخالق. لماذا؟ لأني أتهنأ بصحتي أولا، صحيح نعمة أشكر الله عليها، أتهنأ بصحتي، أرتزق بها. الصحة توجب رزقا، يعمل الإنسان الصحيح يعمل فيرتزق. ثالثا، ينشط في ابتغاء مرضات الله، ينشر العدل، ينشر الحق، ينشر الهدى. صحيح هذا يعمل، لكن عمله مو عمل ارتزاقي، عمله لأجل رضا الله، هدي الناس، هدي عشيرته، هدي أهل بيته، هدي جيرانه. يتقوى بها على الطاعات، نفع شخصي مو نفع الغير. إذن يتهنأ بصحته، يرتزق بها رزقا ماديا، ينشط في ابتغاء مرضات الله، عمل لله، هداية الناس، هداية العشيرة، هداية الجيران، ويعبد الله بصلواته وزياراته ومستحباته وصيامه. إذن صحة البدن نعمة، الإنسان صحيح البدن يشكر خالقه، يحمد خالقه لأنه تتوفر لديه هذه الأمور الأربعة: يتمتع بصحته، يرتزق بها رزقا ماديا، ينشط في الحصول على رضا الله في هداية الآخرين، يعني نفع الآخرين بالصحة، وينفع نفسه في عباداته. طيب، أما المريض المعلول في بدنه علة مرض، هنا هم كل يشكر الله على هذا المرض الموجود في بدنه. كيف؟ مريض ويشكر الله، يقول يشكر الله من باب أنها لا تتوسع هذه العلة إلى عضو آخر. أنا عضو واحد بي علي، إذا مشت العلة واتسعت إلى عضو آخر مشكلة ثانية صارت، إذا مشت العلة إلى عضو ثالث صار مشكلة ثالثة. فأنا أشكر الله وأحمده أن يكون المرض في هذا الجزء من البدن، ليسري إلى الأجزاء الأخرى، ليسري إلى بقية الأعضاء. ثانيا، في الروايات عندنا أن هذا المرض يمحص ذنوب الإنسان، يمحص الذنوب، يمحق الذنوب، يزيل الذنوب. فالمريض هم كون يشكر الله على المرض، أولا يشكره لعدم سرايته إلى عضو آخر، ثانيا في المرض الحديث قلنا لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه لتمنى أن تكون كل أيامه مريضا. يعني شنو؟ يعني الذنوب تروح، هاي الذنوب تروح، ما تقول أكو ثواب. الرواية تقول المريض إذا صبر على مرضه وسلم أمره لله وشكر الله ذنوبه تروح. أي روايات؟ أكو روايات لا، يقول أكو فوائد من المرض، مو ذنوبه تروح. هاي الذنوب تروح هم فائدة، لكن فائدة سلبية، إزالة الذنوب. روايات تقول المريض إذا سلم أمره لله وشكر الله على الحال التي هو عليها يأتي العفو الإلهي عن المغفرة. يعني هو هذا اللي قلنا، أن المرض كفارة للسيئات وترتفع العقوبة الآجلة، لأن الله شلون يعاقب عقابه؟ خو سوىنا مربوط، سوى فد شيء خلاف، سوى فد شيء قبيح، هم يمرضه بالدنيا يعاقبه، هم بالآخرة يعاقبه. الرواية تقول الله أكرم من أن يعاقب عقوبتين، هم المرض هم العقوبة بعد المرض، يعني العقوبة الأخروية بعد المرض. هذا سوى شيء مو زين، هذا المرض عقاب له، بعد ايش يعاقب مرة ثانية؟ إذن إذا تمرض الإنسان بعد أن يعمل الأعمال السيئة هذا كفارة لذنوبه، عفو إلهي يصير ترفع العقوبة عنه. ثم المريض أكو بفائدة هذا المرض، هذا ينبه المؤمن إلى التوبة إذا كان عنده شيء مو زين، المرض ينبه إلى التوبة من المعاصي، لأنه يرى نفسه قريب من الموت. أوه، قريب من الموت، هذا باعث للتوبة. الناس ما يتوبون يقولك وين وين الموت. أنا صحيح الآن، بس لما يمرض مرض مشكل والأطباء يقول بعد 4 أشهر ما تطول، هذا ما يلتجئ إلى الله في التوبة. إيه، إذن هذه في النعمة، تنبيه المؤمن إلى التوبة عن المعاصي، لأنه يرى نفسه قريبا من الموت. أقرب ما يكون الإنسان إلى الله في حالته الخوف من الموت والفقر. الفقر يجعل الإنسان قريب إلى الله، ينتظر رحمة الله، ينتظر الرزق. والخوف، الخوف يشمل الموت، إنسان يخاف من الموت. لذلك إنسان إذا كان في سفينة وأمواج وكذا وراح تغرق وكذا، أو في الطائرة أعلن ربان الطائرة أنه راح توقع، هاي الطائرة وقفت 3 محركات، بقى الرابع والرابع على وشك أن يقف، شي يصير بهم؟ يتجهون إلى الله، لكن لما ينجيهم أعرضوا عن الله. الآية القرآنية. فالمرض فيه فائدة، ينبه الإنسان المؤمن إلى التوبة والرجوع إلى الله. لذلك يشوف إنسان لما يكبر وعلامات وعده مرض، وهذا المرض مشكل وما إلى دواء ويطلب مسكنات، تشوفه يقول إيه فلان دكان الطول صاحبه، أنا ما أخذ منه، هذا مال بيت فلان، ليش ما أخذ 12 سنة 14 سنة 20 سنة ما أخذ منه؟ لكن لما يصير توبة، توبة هي رجعوه، هذا مال بيت فلان، أولادهم لو يرجعوه لو ما يرجعوه، فلان أنا ما أخذ منه هالقيد، فلان سرقت منه، فلان كذا، يشوفه يقوم يعدد المسألة ماله يا بدل لن ينفذوه، لأنه وصل إلى الموت. فالمرض فيها الفائدة، ينبه المؤمن إلى التوبة عن المعاصي. ثم أكو روايات تقول هذا المريض شنو نيته وشنو كان يعمل؟ الله يعطيه ثواب تلك الأعمال التي الآن ما يقدر يعملها. وماذا ينوي أن يعمل الآن؟ الله يعطيه ثواب هاي الأعمال التي لم يعملها، يعني راح يكتسب الحسنات من دون مشقة وتعب. فالملائكة يكتبون له ثواب ما كان يعمل من الصالحات في حال العافية، وتكتب لهم ما يريد أن يعمله ولا يتمكن. أي نية المرء خير من عمله، ينوي أنه هيتش يسوي هيتش يسوي هيتش لكن ما يتمكن. الملائكة تكتب له ثواب هذا الذي نواه هذا. فإذا الصحة نعم نشكر الله. المرض هم صار نعمة هم صار نعمة المرض يشكره أن لا يتجاوز المرض إلى عضو آخر. يوجب المغفرة الإلهية كفارة السيئات مغفرة عما مضى من المعاصي. ينبه المؤمن إلى التوبة. يكتب له ما كان يعمله في حال الصحة والآن ما يتمكن، أو يكتب له ما ينوي أن يعمله ولا يتمكن، فصار نعمة المرض. الإمام في دعاء الإمام السجاد في دعاء 15 عند المرض يقول: اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، أي صحة، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي. مرضا ما يريد الحمد، مو بناك أنه المرض يعني نقمة، لا، هذا فيه فائدة له. فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، أشكرك على الصحة أو أشكرك على العلة والمرض. فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك. أولوية، هذا نعمة هاي النعمة، لكن أيهما أولى؟ لعل النعمة في المرض، لعل الشكر في المرض أولى من الشكر في الصحة. صحة تمادى سوف يكون يشكر الله لكن غافل عن التوبة. هنا أكو توبة في المرض. أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، أوقت الصحة أولى التي هنأتني فيها طيبات رزقك ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك، أم وقت العلة الذي هو أيضا نعمة، أو وقت العلة التي محصتني بها يعني اختبرتني خلصتني من ذنوبي بسبب العلة، أم وقت العلة التي محصني بها والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل على ظهري من الخطيئات. هذا المرض يمحي السيئات، وتطهيرا لمن غمست فيه من السيئات، طهرتني بهذا المرض، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة، حوبة الإثم، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة الإثم. وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال، كنت أعمله في حال صحة يكتبوا إلي في حال مرض. وفي خلال ذلك، خلال المرض، ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكفلته، بل إفضالا منك علي، ثواب بدون عمل، وإحسانا من صنيعك إلي. هذه الروايات وهذه الأبحاث لما نطلقها إنسان من يتمرض ليتشائم، يصير عنده هم مرض وهم تشاؤم. لا، ترى المرض بفائدة، الإمام يقول هاي فوائد المرض، لعل فوائد المرض أكثر من فوائد صحة البدن. إنسان المؤمن من يتمرض كن يشكر يحمد، فيها فوائد: تكفير السيئات، محو السيئات، كتابة الأعمال الصالحة التي كنت تعملها في حال الصحة والآن ما تقدر، تنبهك إلى التوبة، ترفعك عن الغفلة. اشكر الله أن لا يتعدى المرض إلى جزء آخر. إذن في كل الأحوال ينبغي أن يكون الإنسان شاكرا عامدا مسلما. هكذا تعلمنا أدعية الإمام زين العابدين: جعلنا الله ممن لا يتشائم إذا وقع في مرض. تقصير، لا، تقصير، التقصير مو التشاؤم، التشاؤم غير التقصير، أن يجعل يرى نفسه مقصر مو التشاؤم، تشاؤم المرض، مرض الكآبة، هذا التشاؤم مرض الكآبة الموجود. الإنسان يكون كئيبا في حياته، مو أنه تشاؤم أخص من الكآبة. على كل حال كلامنا كان في هذه المسألة، انتبهوا هذه المسألة مهمة، أنه من يشتغل في طلب العلم إلى حق يأخذ من الزكاة إذا كان طلب العلم مانعا من التكسب أو ما إلى حق. مرة طلب العلم عليه واجب عيني، مرة طلب العلم عليه واجب كفائي، مرة طلب العلم عليه مستحب، ومرة لا، فرد علوم ما لها ربط بالدين وما يقراها لأجل التفقه، ما يقراها لأجل التفقه، شعر ما يقرأ لأجل أن يتفقه ويعرف الأشعار التي وردت في نهج البلاغة وكذا ويكون طريق لمعرفة الفقاهة، لا، أو علوم أخرى ما لها ربط بالدين. ذيك العلوم التي ليس لها ربط بالدين تمنعه من التكسب، لا يجوز له أخذ الزكاة قطعا. أما هذه طلب العلم الواجب العيني أو الكفاية أو المستحب، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة أو لا؟ قلنا السيد الحكيم قدس الله نفسه يقول المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول يجوز أخذ الزكاة في هذه الموارد الثلاثة، سواء كان طلب العلم واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا. ليش؟ يقول هذا الأمر بطلب العلم يستلزم الأمر بترك التكسب. إذا أمر بطلب العلم واستلزم ترك التكسب فصار عاجزا عن التكسب فتحل له الزكاة. إن هذا باطل. لماذا؟ لأن الأمر بطلب العلم أكو أمر بطلب التكسب، كلاهما مستحب. طلب العلم مستحب، التكسب مستحب، استحباب. طلب العلم مستحب، طلب الكسب مستحب، التكسب مستحب. أو لا، قل يستحب طلب العلم، ما يخالف، آمنا، لكن يحرم أخذ الزكاة. لمن يقدر أن يكف نفسه، هذا يقدر أن يكف نفسه، يروح يكتسب، يروح يكتسب. إذن هذا مو عاجز عن التكسب، مو عاجز عن التكسب. طلب العلم مستحب، يحرم عليه أخذ الزكاة لأنه هو اللي قاعد يطلب علم قادر على التكسب. حتى إذا كان طلب العلم واجبا عيني يتكسب في ذات ساعة يعيش فيها. طالب العلم الآن ما يقدر يتكسب نص ساعة يحصل 500 دينار، 500 دينار عبارة عن 4 صمونات، يأكل واحدة الصبح واحدة الظهر واحدة العصر واحدة بالليل. فإذن طلب العلم لا ينافي استحباب التكسب ولا ينافي حرمة أخذ الزكاة.
هذا خارج من الفرض. الفرض يعني هذا غير قادر للتكسب. يعني إذا يطلب
هو الدليل، هذا دليل. إحنا نقول لا، طلب العلم لا يمنعه من التكسب. ليش يستلزم المنع من التكسب؟ لا، طلب العلم لا يمنع من التكسب.
نفترض إذا كان طلب العلم
هو الرد، الآن قاعد نرد نقول له هذا الكلام مو صحيح، هذا اللي تفرضه مو واقع خارجي، هذا اللي تفرضه مو واقع خارجي. نمنع أن يكون طلب العلم مستلزما لترك التكسب، نمنع من ذلك. طلب العلم مستحب، التكسب مستحب، استحبابان خارجيان، تريد تسوي هذا تريد تسوي هذا، فهذا لا يلزم منه ترك ذلك. على أن وجوب التكسب للتعيش هذا مقدم على ذاك طلب العلم، التكسب للتعيش أهم من ذاك. إذا عندنا أمر بالطلب، إذا عندنا أمر بالتكسب للتعيش وعندنا أمر بتحصيل العلوم الدينية، وهذا أهم من ذاك. إذا تعارضنا فهذا أهم من ذاك، نقدم التكسب. إذا يطلب العلم ويموت ما يخالف، أو يعيش وما يطلب العلم، يلا ياخذ أحسن، يطلب العلم ويموت أو لا، يتكسر يعيش ولا يموت، وهذا أهم. على أن طلب العلم ما يخالف واجب مستحب واجب كفائي عيني، لا يرفع حكم حرمة أخذ الزكاة لمن يقدر أن يتكسب ويكف نفسه عنها، هذا قادر أن يتكسب، خلي طلب العلم ما عينا منه، ما نطيب من الزكاة منافات ما أقول. بلي فقط يقول إذا طلب العلم واجب عيني هذا يكون واردا على حرمة أخذ الزكاة، يعني يرفع موضوع الحرمة إذا كان واجبا عينيا، أسأل إذا كان واجبا عينيا هذا يرفع حرمة أخذ الزكاة لمن يقدر أن يكف نفسه عنها، بس هذا. إذن هذا القول الأول، يجوز أخذ الزكاة في الموارد الثلاثة، هذا قول لكن ضدنا، بس إذا كان واجبا عينيا ما قدرنا نرده، هذا يجوز أخذ الزكاة، هذا يرفع موضوع حرمة أخذ الزكاة. القول الثاني كما قلنا أن السيد الحكيم يقول لا يجوز أخذ الزكاة لمن اشتغل بطلب العلم وكان واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا، لا يجوز. ما يخالف، هذا يقول يتمكن، هذا ذو مرة سوي، هذا عنده قدرة على التعيش بالسنة بالقوة، هذا خير يروح يشتغل خلص، ليش يفقر نفسه؟ إذن القول الثاني يقول لا يجوز أخذ الزكاة بخلاف القول الأول، هذا همة مو صحيح، وإن كان دليل هذا طلب وجوب العلم، يقول لا يصلح لمزاحمة وجوب التكسب لحفظ النفس من الهلاك، هذا ما يزاحم، هذا ما يزاحم، هذا ماكو مزاحمة، روح هناك روح لطلب التكسب، فإذا لا يجوز أن يأخذ زكاة حتى من كان قادرا على طلب، حتى من كان عليه وجوب التعلم وجوبا عينيا. يقول لا يجوز لأخذ الزكاة لأن وجوب طلب العلم لا يزاحم وجوب التكسب لحفظ النفس عن الهلاك، لأن وجوب التكسب أهم. أو إذا قلنا لا، طلب العلم وجوب التكسب ليس أحدهما أهم من الآخر، يتعارضان يتساقطان، نرجع إلى موضوع حرمة أخذ القادر على كف نفسه، يتعارضان يتساقطان، هذا قادر على كف نفسه عن الزكاة، إذن لا يجوز أخذ الزكاة. لكن هذا الدليل أيضا باطل، لماذا؟ لأن التكسب أهم، واقعا أهم، مو متساويان، تكسب وطلب العلم، تكسب للمعيشة، طلب العلم لأجل هداية نفسه، هو معيشته خي عيش نفسه بعدين يهدي الناس، فالتكسب الذي أهم ينفي وجوب طلب العلم. ها؟ بلي إيه، هو يقول حرام هنا، نقول التكسب أهم، إذا التكسب أهم نقول خرجنا عن موضوعنا، لماذا؟ لأن موضوعنا أنه طلب العلم واجب، التكسب هم واجب، أما إذا قلنا أهم يعني هذا وذاك مو واجب، بينما إحنا فرضنا اثنين واجبات. تعال جاوب من يقول بأن أخذ الزكاة حرام مع افتراض أن هذا واجب وهو شنو؟ طلب العلم واجب، بينما أنت تقول الكسب للتعيش يرفع الوجوب، لا احنا افترضنا واجب،
لا واجب ولكن ذاك أهم.
إذا خرجنا عن الفرض خلف، لأننا فرضنا أن طلب العلم واجب ولازم عقلا، أنت هنا تقول التكسب أهم ذاك مو واجب، خرجنا عن الموضوع، مفروضنا أن طلب العلم واجب،
يعني افترض واجب،
خلاص إذا افترضت واجب إذا لا تقول أن التكسب أهم فيرتفع ذاك الوجوب، خرجنا عن الموضوع، موضوعنا أن طلب العلم واجب.
تزاهم معناه يعني هذا يبقى لا وجود، لكن لما جاء الأهم يقدم لحم.
ها إذا خرج عن موضوعنا أنه ماكو تزاحم، طلب العلم لا يزاحم التكسب، مفروضنا هذا. لما تقول التكسب أهم يعني خرجت عن الموضوع، إحنا موضوعنا طلب العلم لا يزاحم التكسب. ثانيا التزاحم بين الوجوبين هو في المقدار الذي تتوقف عليه حفظ النفس من الهلاك، في المقدار. حين إذا فرضنا حصول ذلك المقدار من التكسب يعني يحصل على قوت لا يموت، قوت لا يموت، إذن يقدر يشتغل بطلب العلم ويحصل قوت لا يموت. إذا حصل قوت لا يموت يحل له الزكاة، هذا قوت لا يموت. ملابس شلون، سكن شلون، إذن هذا فقير. فالتزاحم، التزاحم بين الوجوبين هو في المقدار الذي يتوقف عليه حفظ المعيشة، حفظ النفس من الهلاك. فإذا فرضنا حصول ذلك المقدار بمقدار المعيشة، يعني هذا يشتغل دينار يحصل ألف دينار، يحصل يشتري ثمان صمونات أو عشر قرصات خبز يأكلها، خب خليه يروح يطلب العلم، خب هذا فقير مع أنه يتعيش لكن فقير، خب بس خبز، خب يصير يريد ملابس، يريد عباية، يريد كذا، يريد طبيب، يريد كذا، إذن يحل له أخذ الصدقة. إذن هذا القول مو صحيح أنه نمنعه من أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا. ثالثا وجوب الحفظ من الهلاك يقتضي وجوب التكسب إذا انحصر حفظ النفس من الهلاك بالتكسب. إذا انحصر حفظ النفس بالتكسب يجب التكسب. من قال أن حفظ النفس متوقف على التكسب؟ من قال حفظ النفس ما متوقف على التكسب؟ حفظ النفس متوقف إما على التكسب إما أن يأخذ من الزكاة، يشتغل بالعلم يأخذ من الزكاة، ما يكون حساب حفظ النفس منحصر بالتكسب، ما يكون. بعبارة أخرى لا يجب التكسب لحفظ النفس من الهلاك، بل يجب حفظ النفس من الهلاك. حفظ النفس من الهلاك له طرق متعددة، منها التكسب، منها أخذ الزكاة، منها أن يأكل من حشيش الأرض ومن ماء النهر. فوجوب التكسب احنا من الأول ناقشنا فيه. القول الثالث يفصل بين الوجوب العيني لطلب العلم وبين الوجوب الكفائي والمستحب. يقول الوجوب العيني هذا يصدق عليه أنه فقير غير قادر أن يكف نفسه عن الزكاة، غير قادر تكوينا، غير قادر تشريعا، غير قادر تشريعا، لأن وجب عليه طلب العلم وجوبا عينيا، فهو غير قادر على التكسب تشريعا، إذن هذا فقير اعطي زكاة. أما إذا كان الوجوب كفائيا أو كان طلب العلم مستحبا، هذا لا، هذا قادر على التكسب، هذا غني لا يجوز إعطاء الزكاة. هذا تفصيل بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي والمستحب. أنا أقول شيء آخر، دليل هو هذا أن الوجوب العيني يمنعه من التكسب شرعا فهو فقير، أما الوجوب الكفائي لا، أكو غيرك قاعد يطلب علم لا يمنعك من التكسب لا شرعا ولا عقلا. إذا أنت ذو قوة، ذو مرة سوي قوي، ما لك حق أن تأخذ من الزكاة، تقدر تطلع معيشتك صغير. أنا أقول شيء آخر، أقول هذا الشيء الآخر الذي هو عليه النص والفتوى، لكن دليل هذا يقول ما هو المانع للإنسان من أن يأخذ من الزكاة؟ المانع القدرة على الكسب تمنعه من أخذ الزكاة. شنو دليل القدرة على الكسب تمنعه من أخذ الزكاة؟ شنو دليل؟ رواية واحدة وهي المحترف الذي يستطيع أن يعمل، محترف، بس حتى الحمال هم يريد حرفة، يعني يريد تعلم، حماله يريد تعلم شلون يشيل هاي السرعة، السرعة تختلف تنكسر ما تنكسر كذا، شلون يشيل بعض الحاجيات، يكون يحط بينات بطانيات، يكون يحط بينات كذا كذا كارتون لين كسرا بالطس شلون، هذا انفد. على كل حال المحترف الذي يتمكن أن يطلع عيشته من حرفته ما يجوز أخذ الزكاة. أما غير القادر على غير القادر عن كف نفسه عن أخذ الزكاة، غير القادر يجوز له، القادر على أن يكف نفسه عن الزكاة ما يجوز له، غير القادر على أن يكف نفسه من الزكاة يجوز له. رواية هاي رواية المحترف، المحترف القادر على أن يكف نفسه عن الزكاة ما يجوز يأخذ الزكاة، غير القادر على أن يكف نفسه من الزكاة يجوز يأخذ الزكاة، غير القادر.
هاي القدرة.
هاي رواية. أنت ما
عن القدرة أخذ فيهما الفعلية، عظاهر هو الفعلية. فطالب العلم.
أنت ما لا. إحنا نريد نقول غير شيء. نقول من كان قادرا على أن يكف نفسه، هاي رواية المحترف، عن أخذ الزكاة تحرم عليه أخذ الزكاة. غير القادر على أن يكف نفسه عن الزكاة يجوز له أخذ الزكاة. هاي رواية رواية المحترف. هنا المراد من غير القادر على أن يكف، غير القادر عقلا أو غير القادر عرفا، المراد الدقة العقلية أو المراد الفهم العرفي، غير القادر على أن يكف نفسه عن الزكاة. نقول المراد أن غير القادر الذي لا يتمكن أن يكف نفسه عن الزكاة يجوز له أخذ الزكاة، هذا غير القادر العرفي. ومن اشتغل بطلب العلم بحيث لم يمكنه تحصيل قوت عن طريق التكسب، هو غير قادر عرفا، سواء كان طلب العلم واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا، عرفا هذا ما قادر، هذا طالب علم، هذا يريد يهذب نفسه، هذا يريد يهدي الآخرين، سواء كان طلب العلم واجب عيني أو كفائي أو مستحب، هذا غير قادر على أن يكف نفسه عرفا، عقلا لا، عقلا قادر على أن يكف نفسه. شلون يا بني خليه يترك ذني يروح يشتغل. العرب شي يقول؟ يقول هذول قاعد يهذبون أنفسهم ويهدون الناس، ذولا غير قادرين على التكسب لكف نفسهم عن الزكاة، يجوز أخذ الزكاة بعد، غير قادر عرفي، هذا غير قادر، لا تدخل الدقة العقلية، غير قادر عرفا، غير قادر، حتى إذا كان طلب العلم مباحا، مو بس مستحب لكن له دخل في الفقهاء، مباحا فضلا عن وجوبه واستحبابه، حتى إذا مباح لكن بشرط أن له دخل في الفقهاء، يعني عروض يتعلم وقصص يقرأ لأجل أن يتقوى قدرته على سبك الفتوى، وهذا الفقيه كلمة زايدة حرف زايدة حاسبوا عليه، هذا يقرأ قصص ويقرأ شعر ويقرأ أدب ويقرأ لأجل أن تتقوى قدرته على سبك الفتوى، إذن هذه العلوم المباحة لها دخل في الفقهاء، حتى هذا يجوز أن يأخذ الزكاة.
يعني هذا ما يشمل طلبة
الأكاديميات، إذا كان له دخل، إيه إذا كان له دخل، يعني الرياضيات تقرأها حتى نحسب فروض فروض الإرث وش قد واحد يحصل.
ليش نقيد يكون له دخل في الفقهاء؟ مثلا هو طبيب، المجتمع يحتاج الى الطبيب، المهندس يحتاج.
شوف في الفقهاء فينا في الفتوى، لما يجون يسالوني في فرائض الارث وذاك ميت هناك وعد تركة عند جماعه 50 واحد يرثون رجال ونساء وكل واحد قد حصه، وانا المرجع شو اسوي؟ كل اروح للحساب، فأنا أتقن الرياضيات لأجل هذا، لأجل أن أعرف كل واحد إيش قد يحصل من أبوه، السهام إيش قد، السهام أقسمها على الواقع الخارجي، هذه الرياضيات تنفع هنا، فإذا يقرأ الرياضيات لأجل الفقاهة وإعطاء الفتوى وإعطاء أن هذا ألقد إلى حصة أي ألقد إلى حصة، هذا نعم هذا علم مباح لكنه يمنع من التكسب، لا يقدر ما يقدر أن هذا العلم المستحب أو المباح يحصل لتهذيب نفسه وإعطاء الفتوى مع كف نفسه عن الزكاة، هذا غير قادر على أن يكف نفسه عرفا، ها عقلا يقول لك من يقول لك أنت مسؤول عن الناس، أنت شو عليك بالناس، أكو غيرك يلا روح اشتغل، هاي دقة عقلية. إحنا نقول من لم يتمكن أن يكف نفسه عن الزكاة يجوز، ومن اشتغل بطلب العلم سواء كان وجوب عيني أو كفاية أو مستحب أو مباح، لكن مباح له دخل في الفقهاء، هذا لا يتمكن أن يكف نفسه عند العرف عن الزكاة، إذن يجوز له أخذ الزكاة. لا ننظر على القادر على الكسب دقة وعقلا، انظر إلى القادر على التكسب عرف شو يقولون، يقولون أهل العلم المشغولين بالدراسة والتدريس والخطابة وهدي الناس وكل كل وقت مستغرق في هداية الناس وفي طلب العلم وفي التأليف، هل ما يقدر يكف نفسه عن الزكاة؟ هل ما يقدر يكف نفسه؟ إذن يجوز له أخذ الزكاة. عرفاً هذا، عرفاً هذا، هذا دليل، هذا قول رابع، وعليه الفتوى، عليه فتوى أيضاً. طبعاً الناس حمد شيء يقول ما يتمكن أن يكف نفسه عن الزكاة، خليه يأخذ من الزكاة خلص، ما يكف أن خليه يأخذ الزكاة. هذا المطلب همات انتهى. الآن المسألة التاسعة، يقول لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا، عدة في المقدار ما يدي هذا كافي لمؤنة سنة أو لا، يعني الأسعار تغلى إذن هذا مو كافي، الأسعار تبقى أو ترخص إذن هذا كافي. شبه موضوعية. يقول مع السبق وجود ما به الكفاية لا يجوز له أخذ الزكاة، يعني أول كان غني الآن هذا الباقي يكفي أو لا، يستصحب الغنى إذا ما يجوز له. ومع سبق العدم أول كان فقير الآن شوية زاد، هذا زاد يكفي أو لا، يستصحب الفقر، يستصحب الفقر. هاي المسألة دليل هذا استصحاب، إذا كان غني والآن هذا بقى مقدار كافي أو مكافي يستصحب الغنى لا يجوز أخذ الزكاة. إذا كان أول فقير والآن هذا الموجود عنده وهو قاعد يقل يكفي أو لا، يقول هو يستصحب الفقر فيجوز له أخذ الزكاة. يأتي الكلام على المسألة العاشرة، وهو إذا ادعى الفقر وعلم صدقه أو كذبه أو جهل، يأتي الكلام عليها السبت إن شاء الله.